الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب والمؤلفة قلوبهم. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم؟ فقال رجل: ما عدلت. فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ترجم رحمه الله لهذه الآية، وهي الآية 60 من سورة التوبة. واتفق له رحمه الله هذا الحديث الذي يناسب هذا الجزء من الآية، وإلا فالآية آية عظيمة، وهي آية الصدقات، كثيرة المسائل والفوائد والأحكام. ذكر بعض أهل العلم فيها أكثر من 50 مسألة، ذكر القرطبي في تفسيره نحو من 30 مسألة. وأنا طرأ لي في الصلاة أن أنبه على بعض المسائل التي قد يغفل عنها في هذه الآية العظيمة، لأنها تتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام. فمن من الفوائد والمسائل أن الآية ابتدأت بقوله عز وجل: إنما، وهي أداة حصر، فلا يجوز إخراج الزكاة في خير ما حصرها الله عز وجل فيه من هذه المصارف الثمانية، ومن فعل ما برئت ذمته ولقي الله تاركا لركن من أركان الإسلام. وهذا يقع فيه خلل في صور أذكرها إن شاء الله بعد قليل. إنما الصدقات، الصدقات أي المفروضات، وجمعها عز وجل لأنها متنوعة بتنوع الأموال الزكوية. فالصدقات أي الزكوات تجب في أربعة أموال، وأما صدقات التطوع فإنها تجوز في غير هذه المصارف الثمانية. وسميت بالصدقات لأنها برهان، قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان تنبي عن صدق صاحبها، فإنه لا يخرجها إلا مؤمن، فإن النفوس متعلقة بالأموال. ثم قال عز وجل للفقراء: في الفقراء والمساكين، جاء بحرف اللام للفقراء، وهذا يدل على أن المال إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا انتقلت ملكيته من صاحب المال إلى الفقراء والمساكين وأهل الزكاة، فيعد بعد حوالي الحول وبلوغ النصاب غاصبا لهذا المال، ولهذا يأتي به يوم القيامة على رقبته أو مطوقا به. وفي هذه الآية أيضا في قوله للفقراء لام التمليك، وعلى هذا فلا يجوز للمتصدق أن يتصرف الزكاة، بل يدفعها نقداً للمسكين أو للفقير، وهو الذي يتولى الصرف منها كيف شاء، فلا يشتري بها أشياء يدفعها لليتيم، لأنها مملكة له. ولهذا جاءت في هذين الموضعين بلام التمليك: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والعاملون عليها أنبه على وكلاء صرف الزكاة، فالوكيل ليس من العاملين، الوكيل سواء كان موظفا في الجمعيات الخيرية أو دفع الغني له مالا يوزعه على أصحاب الزكاة ليس من العاملين، فليس له أن يأخذ من الزكاة بهذا الوصف. العاملون هم السعاة الذين يبعثهم ولي الأمر لخرص الأموال الزكوية ثم جمعها ثم توزيعها، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء حتى تنكسر أعينهم وتنصرف قلوبهم عن أموال الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ستأتي معنا. وفي الرقاب، هذه أيضا يخطئ فيها بعض الناس في ظنهم أن الرقاب هي اعتاق من ثبت في حقه قصاص. الرقاب هنا من كان في الرق، وأما من ثبت في حقه قصاص فإذا عفى أهل الجناية عن الجناية فإما أن يعفو إلى لا شيء لله، وإما أن يعفو إلى بدل وهو المال سواء كان دية أو أكثر من دية، فلا يتحملها إلا الجاني، لا يتحملها، لا تحمل من الزكاة. فإذا تحملها وصار غارما طلب بوصف الغرب. وفي الرقاب وفي سبيل الله، أيضا في سبيل الله يخطي بعض الناس في إخراجها في كل ما يصدق عليه أن يكون من سبيل الله. في سبيل الله في الآية هنا هو الجهاد فقط، وأما تفطير الصائمين أو بناء المساجد أو توزيع الكتب فليست معنية في هذا المقام، وإلا ما صار لحصر المصارف الثمانية معنى، لأن حتى النفقة على الأولاد في سبيل الله. ولا قائل من أهل العلم أنك تعطي أولادك أو زوجتك من الزكاة، فهذا حصر في الآية لا يجوز أن يتجاوزه العبد. وليس في أهل التفسير وكتبهم منشورة ومطبوعة، ليس فيهم من قال أن في سبيل الله يشمل كل شيء، يشمل المساجد وتفطير الصائمين وطباعة الكتب والتوزيع هنا وهناك، وإنما هو قصد بها هذا المعنى الخاص في 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 هذه الآية خاصة. أما ما ترجم له المصنف رحمه الله فهو أحد المصارف. تلاحظون في الآية أنه قال وفي الرقاب والغارمين، ما أتى بلفظ التمليك، ولذلك فرع بعض الفقهاء جواز سداد الدين عن الحي أو عن الميت من الزكاة. وعلى هذا لا يشكل ما شرعته الدولة وفقها الله ونصرها وأعزها في ما يسمى بنظام فرجت، فإن الزكاة تدفع مباشرة للدائن لا للمدين. وفي هذا القول فسحة، أن الآية لم تأتي بلام التمليك للغارمين، وإنما أتت بقوله عز وجل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي الرقاب وفي الغارمين، والله أعلم. أما المؤلفة قلوبهم فهم قوم أسلموا وفي إسلامهم ضعف ويحتاجون إلى التثبيت، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر لهم، ومنهم جماعة كانوا من مسلمة الفتح كأبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، أو هم أشراف من الكفار يترقب بإعطائهم إسلامهم أو إسلام نظائرهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، وليس لهم ذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، ويتألفهم ويتألف بهم. والناس أو الكفار ثلاثة أصناف لمن واجههم بالدعوة إلى الإسلام. الصنف الأول من يرجى إسلامه بالحجة والبرهان، فهؤلاء يخاطبون بالحجة وهم أهل العلم والبصيرة والحكمة من الكافرين، يدعون بهذا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة مع هؤلاء. وقسم فيهم جبروت وعتو وطغيان، فهؤلاء يتألفون بالمال كما تساس الدابة تقدم لها شيء من الطعام حتى تروض، فهؤلاء يعطون، ومنهم المؤلفة. وقسم ثالث الأهل الطغيان الجبروت ليس لهم إلا السيف، وقسم فيهم الطمع في الدنيا، فهؤلاء الذين يتألفون بالإعطاء بالمال. فمن الناس من يقاد بالسلاسل الجنة، ومنهم من يقاد بالمال حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم. لو قصد الإسلام للمال فقط ما كان مخلصا فهو منافق، لا ينفعه إسلامه، لكن يقصد في البداية الطمع في المال حتى يسمع كلام الله ويقر الإيمان في قلبه، ثم ينفع الله به الإسلام والمسلمين، كأبي سفيان جعل الله في إسلامه خيرا كثيرا، وكان من المؤلفة قلوبهم رضي الله عنه وأرضاه، فهو ممن أعز به الإسلام في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وأفاد الإسلام من مثله لمقامه في قومه، فهو رجل عظيم القدر عندهم، له سمع وطاعة، وله أتباع يخضعون لقوله ويذهبون إلى مذهبه. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. هؤلاء المؤلفة اختلف أهل العلم في مصرفهم، هل لا زال قائما أو انقضى بانقضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر رضي الله عنه امتنع عن إعطاء أمثال هؤلاء، قال: ليس للكفار عندي إلا السيف، إما أن يسلم أو يقاتل. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مذهب أهل الرأي، وهو مشهور عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما، أن المؤلفة قلوبهم قد انقطعوا وانقضى هذا المصرف، والصواب أنهم باقون، وأن لأولياء الأمور أن يدفعوا للكافرين من الزكاة لدفع شرهم أو لرجاء إسلامهم. وعلى هذا إذا بذلت بعض الأموال من بيت المال من ولي الأمر لدولة كافرة يتألفها أو يدفع شرها فليس من الحرج في شيء، هذا شيء قرره الله عز وجل في كتابه من الزكاة، فكيف بالدفع من غيرها؟ فالإيراد على مثل هذا شيء من الجهل. والسياسة لا تكون إلا بهذا، السياسة التي تحفظ دين الناس وتحفظ أمنهم، تحفظ أعراضهم وأموالهم، هي من السياسة الشرعية. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، تقدم معنا في أحاديث الأنبياء. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري، قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبيه وهو سعيد بن مسروق، عن أبي نعم وهو عبد الرحمن، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بعث إليه علي رضي الله عنه بأموال من اليمن، فقسمه هذا المال، وهو أظن مر معنا في رواية أنه من الذهب، قسمه بين أربعة، وقال: أتألفهم. يعني هذا هو الشاهد من إيراد الحديث. أربعة ليسوا من سادات الصحابة، ولا من السابقين، ولا من أهل بدر، ولا من العشرة، ولذلك الدنيا قد تذهب إلى غير من هو أولى بها من، لكن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حكمة في هذا الصرف، كما فعل عليه السلام يوم حنين، لكن لما وجد عليه الأنصار قال: أتجدون علي في أموال دفعتها إلى في لعاعة من الدنيا، دفعتها إلى أقوام أتألف بها قلوبهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبعض الناس قد لا يعطى المال، هذا في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في عطاء الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بعض الناس عنده ضيق في الحال وينسى أن الله أعطاه شيئاً أعظم من هذا المال، أعطاه الإيمان، أعطاه القرآن، هذه أعظم النعم. فالأنصار ذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من هذه الألوف من الآلاف التي وزعها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحنين، آلاف من الإبل والبقر والغنم، وأعطاها أناس ليس لهم في الإسلام سابق وتركهم، قال أنتم أغنياء بالله وبرسوله. فهذا الذي أنصح به من اشتدت عليه الدنيا، أن يتذكر ما عنده من النعم، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، وهذه لا شك أنها أجل النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الأربعة وهم ليسوا بشيء في الإسلام، قال أتألفهم. قال هذا لما استنكر عليه صلوات الله وسلامه عليه كما هو الظاهر من سياق الحديث. ولذلك فقال رجل وهو من بني تميم وهو الخويصرة إمام الخوارج قبحه الله، مرق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرق الخوارج على سننه من بعده، قال ما عدلت في العطية. وعلى سفالته ظن أنه أحق من هؤلاء وهم أحق منه حتى في من جهة التقديم بسبب الدين. وواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجائر. وتقدم معنا في رواية لهذا الحديث وصف أبي سعيد له، قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية، المظاهر ليست بكل شيء، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، هذه صفته، يعني ظاهره على أكمل حال في التدين، بل ظاهره أقواله حتى، قال عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم إلى قراءته، يعني هم في قراءة القرآن وفي الصلاة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك خرج منه هذا القول الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكن أصحابه وعزاهم وأخبرهم بأنهم سيجدون ما هو أشد من هذا، وقال يخرج من ضئذي هذا، يعني من نسله الخاص أو من ضئذه أي على منهجه، قوم يمرقون من الدين، مارق مع ظاهر صلاحه. وأهل العلم أجمعوا على بغي هؤلاء وضلالهم، على بغي الخوارج وعلى ضلالهم في الدين، وإن تكلموا بالكتاب والسنة ولو أظهروا الصلاح ولو أظهروا الغير على الدين وعظموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعتزلة منهم الأمر بالمعروف أصل خامس من أصولهم المعروفة، لكنهم يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة، هذا شغلهم الشاغل. الخوارج من هذا الخبيث إلى يومهم هذا شغلهم الشاغل زعزعة الأمن والخروج على ولاة الأمور والبحث عن السلطة، وما قامت لهم قائمة، ما قام الخوارج دولة البتة في التاريخ، لأنهم لا يصلحون، يمرقون من الدين. واختلف أهل العلم هل في تكفيرهم، فمن ذهب إلى كفرهم استدل بهذا الحديث، وهو قول في مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا، وكذا القرطبي في شرح مسلم صاحب المفهم. ومن منع من تكفيرهم وهم أكثر أهل العلم استدل بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، ويحتمل أنه قال يصلي لمنع قتله لا للحكم بإيمانه، لا للحكم بإيمانه، لأن من صلى عصم دمه، من قال لا إله إلا الله عصم دمه ولو كان منافقا في الباطن، فلعل تركه صلى الله عليه وسلم لقتلهم كما امتنع عن قتل المنافقين للمصلحة. وإلا هو تمنى وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أدركهم، أي هؤلاء الخوارج، وهم لهم شوكة وسلاح أن يقاتلهم. قال: لو أدركتهم لقاتلتهم قتال عاد، يعني أسوأ القتال. وذلك من تبنى مذهبهم وزعزع أمن المسلمين فلا يكون في قلب مؤمن حرج من قتالهم، قتالهم سنة، ورجاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لو كان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. قوله يلمزون يعيبون، وجهدهم وجهدهم طاقتهم. قال: حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية 79 من سورة التوبة، وفيها ذكر بعض صفات المنافقين أنهم يلمزون، يعني يعيبون ويطعنون في المتطوعين. أصلها متطوعين بالتشديد، أصلها متطوعين ثم شددت المتطوعين في قراءة الجمهور، وهم الذين يجاهدون بأموالهم تطوعاً، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سخر الله منهم، سخر الله منهم يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء، ولهذا يدعى على أمثال هؤلاء. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، يسخرون منهم سخر الله منهم، وسيسخر منهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنزل سخريته بهم في كتابه إلى يوم القيامة يقرأها أهل الإيمان. قال: يلمزون يعيبون، وجهدهم وجهدهم طاقتهم، مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه. ومن أهل اللغة من فرق بين المضموم والمفتوح، فقال بالفتح المشقة، الجهد المشقة، والجهد الطاقة، والأمر واسع. أما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثني بشر بن خالد، وهو الفرائضي نزيل البصرة، كنيته أبو محمد وذكرها. قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر الهذلي بالولاء عن شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي مسعود وهو عقبة الأنصاري البدري، عقبة بن عمرو رضي الله عنه. قال: لما أمرنا بالصدقة، يعني في القرآن وفي السنة، كنا نتحامل، يعني نتكلف الحمل، يعني يعمل حمال يجمع مالاً يتصدق به. وهو يحكي هذا عن الصحابة وهو منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أبو عقيل الأنصاري، يقال له الحبحاب، جاء بنصف صاع، هذه طاقته، وجاء إنسان بأكثر منه، جاء بمال كثير، قيل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فقال المنافقون كذباً وزوراً: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فجعلوا عمل عبد الرحمن رياء رضي الله عنه لأنه أكثر، وجعلوا هذا لا فائدة منه، جاء بصاع ماذا يغني الصاع في جهاد الروم في غزوة العسرة، والصاع مثاقيل من الذر، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فالصاع قد يسبق الدرهم الواحد ملايين الدراهم، الأعمال ليست بظواهرها. فرب عمل حقير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذه أعمال عظيمة، لكن إذا كانت بغير نية صادقة ما ساوت شيء. كمن آمن، العبرة بما في القلوب. هذا الذي جاء بالصاع حامل، عمل حمالا ليحصل على الصاع يدفعه صدقة في سبيل الله، الله ما ينظر إلى هذا الصاع، وإنما ينظر هذا القلب الحي المؤمن الذي استجاب لله ولرسوله لما يحييه. فنزلت هذه الآية في فضح هؤلاء المنافقين، وهم على هذا السنن إلى يوم الناس هذا، لا يرضون عن المؤمنين في شيء. إن رأوهم يسابقون إلى الخيرات اتهموهم بتهم شتى، وإن رأوهم عاجزون عن ما قد يجب عليهم عابوا أيضا عجزهم، والله هو الذي يتولى السرائر. وفيه أن الإنسان إذا فعل الخير أمام الناس أنه لا يقدح في إخلاصه، إن تبدو الصدقات فنعيم ما هي. عبد الرحمن بن عوف جاء بهذا المال الكثير أمام الناس، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. فيجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، ويفعل ولو أمام الناس ما يستحب إخفاؤه لو احتاج إلى إظهار عمله. وإلا فالأصل في الأعمال في فضلها وفي عملها أن تكون خالصة بين الإنسان وبين الله عز وجل، لا يظهر من عمله إلا ما لا يمكن إخفاؤه كحضور الجماعات والجهاد في سبيل الله، وأما ما أمكنه إخفاؤه فهو أولى، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه.
هذا هو المتقدم، تحدث في الأول عن موقف المنافقين، وتحدث في هذا الحديث وكأنه حدث به تارة بهذا السياق وتارة بهذا السياق، تحدث عن ما آل إليه أمر هؤلاء الذين عيب عليهم قلة ما في أيديهم، وهو منهم رضي الله عنه. ولهذا يقول شقيق بن سلمة: كأنه يعرض بنفسه. فلعل أبا وائل رحمه الله أدرك هذا منه، أنه اغتنى يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كثرة الفتوح، قال: وإن لأحدهم اليوم 100,000. كان يقول: صار عندي 100,000 وأنا ما كنت أقدم إلا صاع أو مد. وكأنه أيضا يذكر فضل الله عليه، وكيف أن الله عوضه من قلة إلى كثرة، وأن من أنفق شيئا زاده الله عز وجل عليه ورباها له في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ويربي الصدقات، يربيها في الدنيا والآخرة، فالزكاة تزكي المال، تنميه في الدنيا وتنمي أجوره يوم القيامة. هذا شان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد قال فيه: حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية قال: قلت لأبي أسامة وحماد: أحدثكم زائدة وهو بن قدام الكوفي عن سليمان الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة. ما ذكر الجواب، جواب السائل من حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة. ابن راهوية يسأل حماد بن سلمة: أحدثكم زائدة؟ وذكر الحديث، وما ذكر الجواب، وما عندي أيضا فيه جواب، لأن المعنى هذا طرأ الساعة، ويحتمل أنه ثبت هذا التحديث، وإلا لما أخرجه البخاري رحمه الله على هذا الوجه. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، ومن عمل به ونشره ودل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.